لم يدع الله عز وجل ما حرم على الأمة سبب الشفاء، بل هو السبب للهلاك في العاجل والآجل، وهذه قاعدة مضطردة معروفة. كذلك من بدعها في الصلاة أن بعضه يرد على نفسه لما يسمع قراءة الإمام، خاصة في الفريضة، لأن النافية ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمر بآية فيها رحمة إلا يسأل من فضله، وآية فيها عذاب إلا يتعوذ، وآية فيها تحميد وتسبيح إلا يعظم الله سبحانه وتعالى. أما في الفريضة فلم يصح النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيء، فبعضهم إذا سمع اليوم يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله في الفريضة، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، وهذه بدعة عظيمة مخلة بالصلاة الصحيحة التي ورثناها من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك بعضهم إذا قام في الصلاة قال أقامها الله أدامها، وهذه بدعة عملية في العبادات، بدعة إضافية لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يقول سماحة الإمام الشيخ بن باز أن هذه بدعة، وقاله غيره من أئمة العلم وأوعية الدين. ومنهم من يسلم بعد الفريضة مباشرة، وإذا اعتقد بأن هذا أمر مستحب فهذه بدعة، لكن إذا ذكر الله عز وجل الأذكار المشروعة وعمله أن يسلم على أخيه لتطيب خاطره ولتحاسب الذنوب فهذا لا بأس به. أما أن يتخذ هذا السنة فهذه بدعة. وبعضهم كذلك بمجرد ما يسلم من الفريضة ينهض ويصلي ركعتين لا يفصل لا بكلام ولا بغيره، وهذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وصل مثل هذه الصلاة إلا أن يكون بينهما كلام استغفار تسبيح تهليل، هذه أذكار النبي عليه الصلاة والسلام التي تفعل بعض الصلاة. فهؤلاء يقول وهم يحبون خير من يصلي، وما علم بأنه ارتكب بدعة وخالف هذه النبي عليه الصلاة والسلام، وفوت أجرا عظيما بالأذكار الموظفة بعد الصلاة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بدع الحداد والعزام شيء كثير، وهي نسب حقيقة تغني الذي من أمثالكم. بعضهم إذا حصل له وفاة أنشأ سرادة ووضع اللمبات ودعا ضيوف وفرش الفرش وعقد الولائم ودعا كل ما هب ودب، فالناظر المار يظن أن هذا فرح وما علم بأنه مكان العزام، وهذا كله من البدع. لذلك كان السلف يعدون الاجتماع من أجل العزام نوع من النياحة المنهي عنها بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل يعز وينصر. أما أن تفرش الفرش وتعقد الولائم هذا لا ينبغي ولا يجوز، وقد نهى السلف عن ذلك، وهناك نصوص كثيرة لا يتسع المقام لتفسيرها. وكذلك الحداد، كثير من النساء يسألنا أن توجه لهن الدين أحكام الحداد، هل يجوز أن ترى القمر؟ هل يجوز أن تخرج السوق؟ هل يجوز أن تلبس الملابس غير الأسود؟ هل رفوم من الأسئلة تدل على جهل بأحكام الشرع في هذه القضية. المرأة المحاج أحكامها يمكن أن تقتصر بالشكل الثاني، لا تتزين ولا تتجمل ولا تخرج إلا بضرورة أو حاجة، وتنزل الضرورات والحاجات بقدرها كما هو معلوم في الأصول. فليس من الحاجات أن تخرج لتغير زوج أو أن تتمشى أو أن تذهب لجارتها، ليس من الحاجات. الحاجات هي الحاجات بمعنى الشرعي، وليس الحاجات بالمعنى المنفلت الذي يخضع للهوى. إذن يجوز للمحاج أن ترى القمر وأن تغتسل وأن تتنظف وأن تلبس الملابس غير الأسود بشرط أن لا تلبس لباس في زينة، وكل ذلك جائز ومشروع، ولكن بسبب غلبة الجهل نشأت هذه الأسئلة. ومن ذلك في الأضاحي مثلا أن العوام بعضهم يمسح على ظهر الأضحية ويظن أن هذا سنة، وهذه بدعة ليست سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بدع الحج أن بعض النساء كذلك تعتقد بأن لباس الحج لا بد أن يكون أخضرا أو أسودا ولا يخالطه لوان لون آخر، وهذه كلها من البدع. وأشياء كثيرة كثيرة جدا من بدع الصلاة والطهارة والحج والصيام ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن مع قلة العلم تنشأ البدع. ولكن هذه البدع خاصة العملية منها التي لا تصل بالعقيدة لا تعتبر شيئا بالنسبة لبدعة العصرانية، الفكر المستنير المعاصر الذي يتبناه بعض المفكرين الذين هم حقيقة صنائع للغرب تحت عناية الغرب إن شاءوا أم أبوا. نعم هناك بدعة قديمة موجودة مثل بدعة المعتزلة، بدعة الخوارج، بدعة الأشاعرة موجودة قديما وحديثا، لا نقول بأنها عفى عليها الزمن، لكن هناك بدع خبيثة معاصرة استقطبت قطاعات من الأمة، مما يسمى قطاع المثقفين المتنورين الذين لا يثقون ولا يعتزون بكتب السلف الصالح، فهم يقرؤون بهؤلاء المستنيرين ممن عندهم استنارة ووعي وإدراك وشمول ونظرة ثاقبة وعميقة مصرعي الثقافات ليس أحادي بغير. يقول القس غير دينار متكلما عن نشأة تلك الحركات المستنيرة، وتأمل إن حركات التحرر في الإسلام لم تتطور هنا في مصر كما في حال سنة الهند، ولا يزال المسلمون هنا بعيدون بدرجة كبيرة عن الإسلام الجديد الذي نما في الهند، ولكن مع ذلك فإنه قد بدأت تنشأ في مصر حركة إصلاح تزداد أهميتها كل يوم، والذي يقود هذه الحركة هو المفتي الأكبر السابق محمد عبده الذي يدعو للعودة إلى القرآن مع عدم قبول الحديث كحجة في مسائل العقيدة، ويقال أن له تأثير في صغار المشايخ والأفندية، إلا أن المشايخ الكبار ينظرون له بعين الشك، مشايخ الأزهر الفضلاء الذين كانوا حقيقة سدا منيعا أمام تلك الأفكار، وبالرغم من كل شيء فقد ترك آثاره أي محمد عبده، ويوجد الآن كثيرا كثيرا ويوجد الآن كثيرا من الشباب ممن تلقوا تعليما غربيا يحملون آراءه ويطورونه. ثم تكلم عن الصعوبة التي تواجه هذه الحركة الجديدة إلى أن قال ولكن أهلية وذكاء أمثال هؤلاء الرجال الجدد تجعلنا نتحقق من ضرورة رعايتهم رعاية كاملة مخصوصة مع جهد ومثابرة متواصلة الاتفاق معهم. إذن هؤلاء حقيقة المتكلمين عن الإسلام المستنير الإسلام الجديد هم صنائع الغرب، فما أصبح بذلك الغرب أكثر. لذلك يقول شيخهم أحد مشايخهم جولد سيجر في كتابه العقيدة والشريعة هناك ثلاث طرق لتطوير الإسلام، تطوير الإسلام من سموه باللغة الجديدة مودرن أوف إسلام الإسلام الجديد. واحد فتح ثغرة في حصن السنة المنيعة، لأن المسلمين يتقيدون بالفكرة السنية المتشددة التي يعدونها المعيار الأوحد للحق والقانون، إذن فتح ثغرة في السنة والشك في مصداقيتها وفي ثبوتها هو حقيقة خطوة كبيرة للطعن في الفكرة السنية المتشددة التي لا تقبل التنيع ولا التمييز. الأمر الثاني تجاوز ما تقرر في عصور الإسلام الأولى من عادات وتقاليد تطبيقات الراقية في عصر السلف عبر التابعين، هذه نقول تاريخ نحن إليه وفترة مباركة، أما أن تعاد وتمارس هذا الأمر لا يمكن. المرحلة أو الخطوة الثالثة الاستفادة من مفهوم المصلحة، ومصلحة مفهوم له ضوابطه الأصولية، الاستفادة من مفهوم المصلحة أي ما يقتضيه الصالح العام وهو الغاية من تطبيق الشريعة، وهو مفهوم واسع ومن الممكن بناء عليه التخلي عن القواعد التي قررت الشريعة إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة تتطلب حكما يغير الشرع. إذن هناك مبدأ آخر، مبدأ تبعية الأحكام للأحوال الجديدة، فيمكن اتخاذ أحكام مناسبة للزمان في حدود الشريعة، لكن توسيع هذا المدلول كما أفصحوا في كتابات أخرى هو أحد الطرائق لهدم الإسلام الصحيح المقعد بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التوجه الجديد يصدر مجلة موجودة اسمها مجلة المسلم المعاصر، مجلة المسلم المعاصر رأس تحريرها جمال الدين عطية ويرأسه الآن طه جابر العلواني وهو مدير معهد العالم للفكر الإسلامي في واشنطن في أمريكا، حيث رعاية هذا التوجه من أجل حقيقة تقديم الإسلام الهامشي الإسلام الذي لا يتعارض مع مصالح العداء. يقول المؤسس السابق في تحية العدد الأول واصف المجلة بأنها مجلة الاجتهاد وأنها تنطلق من ضرورة الاجتهاد، لو تتخذ طريقا فكريا ولا تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتهاد في فروع الفقه بل تتعداه إلى بحوث الاجتهاد في أصول الفقه. وقد كان العدد الأول حافلا بالمقالات التي تتحدث عن نفس التوجه، ومن كتاب هؤلاء الذين كتبوا ويكتبون ولا زالوا يرعون هذا التوجه العصراني في العالم العربي محمد شفيع عثمان، فهمي هويدي، معروف الدواليبي، احمد كمال ابو المجد، زين احمد امين، محمد عماره، ومنهم من هلك ومنهم من لا يزال موجود. يقول احمد كمال ابو المجد: الاجتهاد الذي نحتاج اليه اليوم ويحتاج اليه المسلمون ليس اجتهادا في الفروع وحدها، وانما هو اجتهاد في الاصول كذلك. ومن دعا الاجتهاد في اصول الفقه الدكتور حسن الترابي الهالك الذي ظهر بتجديدات فظيعه تدل على نفس الشريعه وعلى جهل المطلق في احكام الدين، وليس بغريب على خريجي السرب والسرهون ان يتكلموا بما يريده الغرب. ويقول جمال ابو المجد كذلك احمد في كتاب له اسمه حوار لا مواجهه: وكثيرا ما يكون هذا الباب باب التفسير اوسع ابواب التفسير، لانه يلتزم اساسا بالنص، وهنا القداسه نص ينطلق من النص ايه، ولا يحاول معارضه بدليل اخر، ولكن يحمله مع ذلك كل ما يريد مما قد لا يكون مقصودا في الايه اصلا، ويختار من معانيه مختلفه اكثرها اتفاقا مع ميله واجتهاده واختياره. وما اصدق ما قرر احد رؤساء المحكمه العليا الامريكيه في شرح موقف القاضي من نصوص الدستور، حيث قال: اننا نخضع للدستور ولكن الدستور هو ما نقرره نحن. اذا لا نخضع للدستور كما يقول، نحن الذين وضعنا الدستور، فنفسر الدستور على حسب اهوائنا واجتهاداتنا وفهمنا. فقد اصبح فهمي هويدي وان كان له كتابات جميله لكن منهجيته حقيقه كما تسمع اعوذ بالله. يقول في مقال له في مجلة العربي في عدد سابق بعنوان وثنية هم عبد المسلم، وثنية عبد المسلم، يقول: ما العمل إذا لم تحقق النصوص تحت أي ضرر مقاصد الشريعة؟ وبدأ أن هناك تعارض بينهم، إن الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصلحة تقدم على النص، إلى أن قال عن الامتثال على النصوص: وتلك وثنية جديدة. ذلك أن الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام، فهذه صيغة الزمن القديم، ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز، في عبادة النصوص والثقوب. إذن هي وثنية جديدة عند العقلانيين الذين يريدون تقديم دين جديد له مظاهره وله ملامحه التي تجعل الإسلام للمفهوم العقلاني ليس إسلاما تقليديا موروثا من سلف هذه الأمة. أسأله سبحانه وتعالى في أسمه الحسنى وصفاته العلى أن ينبهنا وإياكم لتلك المزالق الفكرية وتلك الهوات المنهجية، إنه خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نحن بحاجة إلى وعي بتلك البدع قديمها وحديثها، قديمها الذي يعرض بثوبه القديم، ولكن بطرائق تجعل القلوب الضعيفة والعقول الضعيفة تقبله، والبدع المعاصرة قصد منها تقديم الإسلام لقطاع المثقفين المخدوعين بحضارة الغرب الذي ليس عندهم حصيلة شرعية تحصلهم وتدفع عنهم هذا الوباء الفكري. إذن نحن بحاجة لنهضة علمية ونهضة إيمانية، نهضة علمية لنزكي العقول ونحيي في العقول منهج الشرعي، ونهضة إيمانية لتربية القلوب على التقوى التي تعصمهم من مزالق الهوى. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتعظيم النصوص في نفوسهم. قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله كثيرة، أحكامه الشرعية، مواقيته عز وجل، آياته، كل هذه من شعائر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال القائل قال الله وقال رسول الله، يجب علينا جميعا أن نعظم هذا النص لأنه من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وليست وثنية كما قال هويدي هداه الله. لذلك توعد عز وجل المخالفين لكلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم أنه رأى رجلا من أصحابه يخذف يرمي بالخلف حجارة صغيرة بحجم البندق، فقال لا تثبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخد، وقال فإنه لا يصاد به ولا ينفع به عدو، ولكنه يكسر السن ويقطع العين. النبي الآن يروي حديثا ينقله عبد الله بن غسل لصاحبه، يقول إن النبي كان يكره وينهى عن الخد، وقال إنه لا يصاد به، لا يصاد به ولا ينفع به عدو، ولكن يكسر السن ويقطع العين. فرآه عبد الله بن مغفل يخلف مرة أخرى فقال لا أكلمك أبدا، أقول لك أن رسول الله نهى عن الخلف ولا تزال تخلف. رواه مسلم في صحيح. انظر تعظيم ينقل له حديث عن عبد السلام بالنهي عن الخلف ولا يزال الرجل يخلف. وابن عمر كذلك سمع رجلا يعظم بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال له عبد الله ابن عمر وانا اقول الحمد لله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والحاكم واسناد الهجين. اذن هذا سحرا، وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعض الجهلة العوام خير صلاة على رسول. النبي لم يجد على الحمد لله، هل تريد ان تزايد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمر سمع النبي وسمعه الصحابة ونقلوا له، لأنه لم يجد بعد العطاف إلى أن يقول الحمد لله. إذن في حساسية مع النصوص وتجاوزها. ونظير هذا أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، أي سنة الفجر، أكثر من ركعتين يكثر فيها من الركوع والسجود وطول القيام، فقال في أبا محمد رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهم الركوع والسجود أكثر من المقدار الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه عن ذلك. نهاه ابن المسيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على ركعتين ولم يقل الركوع ولا القيام ولا السجود، كما تعلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد. وهذا الرجل يقرأ طويلا ويصلي أكثر من ركعتين فنهى، فماذا قال الرجل؟ قال يا أبا محمد استعيد يعذبنا الله على الصلاة، يعذبنا الله على الصلاة. فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. الله أكبر، يعذبك على خلاف السنة، أتريد أن تأتي خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ رواه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح. لذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته العظيمة التي شرح النبي العز رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام أي أراد الوصول علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. إذن الواجب التسليم المطلق مع كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال البر سهاري من أئمة السنة في كتابه شرح السنة رحمه الله إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار من آية أو حديث أو حديث عن الصحابة أو التابعين أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم يعني أهل السنة اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين والقطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي التي هي أقوى. يا ليت الشعر هؤلاء الذين يقحمون المنطق الفاسد والعقول الميضة في قضايا الدين القطعية، تتكلم عن أحكام الربا ومعقول الاقتصاد المعاصر لا يمكن أن يقوم إلا بالربا، تتكلم عن أحكام المرأة كيف تريد المرأة أن تبقى في بيتها لا يمكن هذه القدرات الخلاقة إلا أن تشارك في صنع التنمية، ماذا نفعل بقول الله وقرأ في بيوتكم، ماذا نفعل بقول الله وأحل الله البيع وحرم الربا، قطعيات لا تحتمل اجتهاد. وقديما قالوا الاجتهاد مع النص. وعقد الدارمي في سننه بابا بعنوان باب باب كامل وساق تحت من الآثار الشيء الجديد، باب عقوبة من بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فلم يعظم ولم يوقر. أورى الدارمي جملة من الآثار التي تضمنت عقوبات ومثلات في حق من لم يعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن المبارك عن الإمام مالك بن أنس: كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت عقرب، مالك يحدث ولدغت عقرب 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا. فقال: نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يكره للرجل أن يقال قال رسول الله، ولكن فليقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تمتحى فكذا رسول الله محمد، ما ينبغي إلا أن تتبع بالصلاة والسلام عليه. هذا من باب التعظيم والإجلال بالنصوص الشرعية. ومن الوسائل للقضاء على البدعة إحياء هجر المبتدع بضوابطه الشرعية. المبتدع محدث الدين. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن وسائل الشيطان لإغواء الإنسان تكلم عن مراتبه مع الإنسان، فذكر أول ذلك الشرك، ثم الوقوع في البدع، ثم الوقوع في الكبائر. أرأيت الكبائر؟ اجتنبوا السبع المبقات، قد المحسنات وغيره مما هو مدون في السنة. الوقوع في البدعة حتى البدعة العملية الإضافية شر من الكبائر. لذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم أنه قال: لعن الله من آوى محدثا. من آوى المحدث في الدين وناصره ودب عنه فهو ملعون بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر العلماء أن الأصل في الشرع هو هجر المبتدع، هذا هو الأصل، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. لكن ليس عاما في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، كلام خلفه من التفصيل الكثير. ليس كل مبتدع يهجر وليس كل إنسان يهجر، فالقضية تحتاج إلى ضوابط شرعية، لأن مدار الهجر مبني على قاعدة المصالح والمفاسد. ولكن ليس عاما في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال. وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع، لأن هجر مأمور به بكتاب الله عز وجل وسنة البعثة والسلام وإجماع الأمة. من الآيات مثلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قضية ليست هينة، وإن مشروعية الهجر في دائرة الضوابط الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد. وهذا ما يختلف بالاختلاف البدعة نفسها واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجر واختلاف المكان والقوة والضعف والقلة والكثرة. إذن كثرة أهل السنة، كثرة المبتدعة، قلة أهل السنة، كثرة أهل المبتدعة، كل هذا واضح، لأن المقصود هو الرجع كما قال الشيخ الإسلام. وهذا الكلام كله مستوحى من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. لذلك ذكر من وجوه الاعتبار المهمة في الهجر التي يرعاها الشارع وميزانها المسلم الذي تنضبط به المشروعية هو مدى تحقق المقاصد الشرعية من الهجر، من الزجر والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. إذا لابد من هذه الضوابط، ولابد من الوعي بخطورة البدعة ودعم الكافر للبدعة. أرأيت اليمن الجنوبي أيام الشيوعية الملحد الذي ينكر وجود الله وينكر الصلاة كان يرعى بدعة البوالي ويدفعها دفعا عظيما ويبذل من أجلها الكثير. المستعمر الفرنسي في المغرب والجزائر يدعم الموالد دعما عظيما ويدعم القبوريين وأعيادهم ومواليدهم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا الإسلام البدعي يبقي على هيمنة العدو الكافر. أما الإسلام السني فهو برهان على الباطل، فهو إسلام قوي صدقه النبي عليه الصلاة والسلام وأحياه السلف الصالح، فكانوا رسلا للخير والعدل على مدار ذلك. فأسأله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم واعيا لخطوات البدع قديمها وحديثها، ويجعلنا وإياكم اتهاما باتباع البدعه وقتلها، وان يجعلوا لكم متعاونين على احياء السنه والاعتصام بها وقدع البدعه واهلها، كما اساله سبحانه وتعالى ان يجعلوا لكم هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا وصلوا وسلم على محمد بن عبد الله كما امركم بالصلاه والسلام عليه، حيث قال عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها اجرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اللهم ارض عن ائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم اقم على الجهاد، اللهم اقم على المسلمين، اللهم اسقط رايه البدعه واهلها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا وارزقهم البطانه الصالحه وسائر ولاه امر المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
أحبتنا في الله، هنا انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لكم الملك ولك مثله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.